نستكمل الكلام على أقسام المياه، وهذا هو القسم الثالث مما ذكره أبو شجاع رحمه الله تعالى. قال: وطاهر غير مطهر، وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات. هذا هو القسم الثالث. قال أولا في بيانه: طاهر أي في نفسه، غير مطهر أي لغيره كما شرحناه من قبل، وهو الماء المستعمل. ما المقصود بالماء المستعمل؟ الماء المستعمل على نوعين: النوع الأول المستعمل في رفع الحدث، المستعمل في رفع الحدث، والنوع الثاني المستعمل في إزالة الخبث، المستعمل في إزالة الخبث. فأما المستعمل في إزالة الخبث فيأتي الكلام على ما يتعلق به إن شاء الله تعالى في القسم الرابع من أقسام المياه، وهو الماء المتنجس. سنتكلم على الماء الذي خالطته نجاسة. وإن كان الأصحاب من أئمة المذهب يفرقون بين هذا وبين الماء المتنجس، ولهم في ذلك اختلافات، فلسنا نشتغل بالتعريج على هذا. والذي يهمنا في هذه المرحلة أن نعرف حقيقة الماء المتنجس عندهم، وأما قضية الغسالة وورود النجاسة على الماء أو العكس فهذا لا نتعرض له الآن. وأما المستعمل في رفع الحدث فهو الذي استعمل في أداء فرض الطهارة، الذي استعمل في أداء فرض الطهارة، يعني رجل توضأ بماء، رفع حدثا على سبيل الوجوب، توضأ للصلاة، فالماء الذي استعمله في هذا الوضوء يقال له ماء مستعمل، لأنه استعمل في رفع، لأنه استعمله في رفع الحدث وأدى به فرض الطهارة. ويخرج بقولنا فرض الطهارة نفلها، فمن استعمل ماء في طهارة مستحبة فإنه لا يدخل في الماء المستعمل الذي نتكلم فيه الآن. يعني رجل اغتسل غسل العيد، هذه طهارة مستحبة، لا يصدق عليه أنه رفع حدثا، ولا يصدق عليه أنه أدى فرض الطهارة. وكذلك الماء الذي يستعمل في الغسلة الثانية أو الثالثة في الوضوء، إذا كان الحدث قد ارتفع بالغسلة الأولى، غسل يده أول مرة ارتفع الحدث بذلك، صارت الغسلة الثانية والثالثة مستحبة. فالماء الذي يستعمل في نفل الطهارة لا يدخل فيما نتكلم فيه، وإنما الماء الذي نتكلم فيه، الماء المستعمل الذي هو الطاهر غير المطهر، هو ما استعمل في فرض الطهارة. قالوا: وصفته وشرطه أن ينفصل عن العضو، لا يكون مستعملا حتى ينفصل عن العضو، فما دام الماء يجري على العضو فإنه لا يكون مستعملا، حتى يصدق عليه أنه مستعمل لابد أن ينفصل عن العضو. أخذ الماء هكذا ووضعه على يده هكذا، الماء وهو يجري ليس مستعملا، لكن متى يصير مستعملا؟ إذا انفصل عن العضو. لو أنه انفصل مثلا في إناء أو نحو ذلك، فهذا الماء المنفصل هو الذي يسمى بالماء المستعمل. فالماء المستعمل هو المستعمل في رفع الحدث بشرط أداء فرض الطهارة، وبشرط أن ينفصل عن العضو. هذا الماء المستعمل قلنا فيه طاهر مطهر. يعني إيش طاهر؟ طاهر في نفسه، يعني ليس نجسا. طب ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فكان طاهرا. عود نفسك على الكلام ده عشان تسمعه كتير بعد كده إن شاء الله تعالى، بالذات في الفقه المذهبي. عود نفسك على الطريقة دي، هذا ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فكان طاهرا. المية اللي انت استعملتها في البداية دي طاهرة ولا لا؟ ركز معاي، المية دي طاهرة ولا لا؟ لاقت محلا طاهرا، المحل الذي توضأت فيه أو اغتسلت فيه هذا طاهر ولا نجس؟ حتى مع الحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إيه؟ لا ينجس، فحتى مع وجود الحدث يبقى بدنك إيه؟ طاهرا لا نجسا. فالماء طاهر لاقى محلا طاهرا فكان طاهرا، النجاسة هتجيله منين؟ فهذا هو الدليل على كونه إيه؟ طاهرا، أي غير نجس. واستدلوا على ذلك بدليل من الأثر أيضا. الدليل الأول دليل من الإيه؟ من النظر، دليل من القياس من النظر. واستدلوا على ذلك بدليل من الأثر، قالوا ما ثبت في وقائع متعددة أن الصحابة رضي الله عنهم استعملوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقولش استعملوا وضوء، غلط. الوضوء هو عملية التوضؤ، وأما الوضوء فهو ما يتوضأ به الرجل من الماء. فالصحابة رضي الله عنهم استعملوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما فضل منه في وقائع متعددة، في قصة الحديبية وفي حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه وفي غير ذلك. فلو كان نجسا لما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على استعماله. نعم، فهذا هو الدليل على كون المستعمل إيه؟ طاهرا. يبقى ده الشق الأول عندنا من الحكم، طاهر. الشق الثاني غير مطهر. غير مطهر يعني ماذا؟ يعني لا يطهر غيره، وسنتكلم على هذا تفصيلا. لكن الآن غير مطهر أي غير مطهر لغيره، لا ينبغي لك أن تستعمله بعد ذلك. أنت استعملته مرة، لا ينبغي لك أن تستعمله مرة أخرى. طيب ما الدليل على هذا؟ قالوا ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الجنب في الماء الدائم. والماء الدائم هو الراكد الذي لا يجري. قالوا في بيان وجه الدلالة، فلولا أن الاستعمال يضر لما نهى عن ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يغتسل الجنب، الجنب ده إيه؟ محدث عنده حدث أكبر. نهى أن يغتسل الجنب في الماء الدائم الذي لا يجري. قالوا لولا أن الاستعمال يضر، لولا أن اغتسال هذا الجنب في هذا الماء يضره ويصيره غير مطهر لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهذا هو دليلهم على هذه المسألة. وعندما نقول غير مطهر أي لا ينبغي استعماله، والاستعمال يكون في أمرين مفروض أنك عرفتهم، رفع الحدث وإزالة الخلط. أي إن هذا الماء المستعمل لا يجوز استعماله مرة أخرى في رفع حدث أو إزالة خبث. فأما رفع الحدث فلا يختلف المذهب في ذلك، لا يختلف المذهب أن الماء المستعمل غير مطهر من الحدث، لا يجوز استعماله في رفع حدث جديد أو حدث آخر. وأما إزالة الخبث ففيها اختلاف في المذهب، والمرجح عند الأصحاب أنه لا يستعمل أيضا في إزالة الخبث. فهذا تفصيل المذهب، وهذا الذي ذكرناه في حكم المستعمل هو المنصوص عليه في كتب الإمام الشافعي رحمه الله. ولكن هناك رواية أخرى عنه اختلف الأصحاب في اعتمادها وقبولها، وهي رواية عيسى بن أدام رحمه الله، حكى عن إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى أن المستعمل طاهر مطهر. يبقى المذهب المشهور من كلام الإمام الشافعي والمنصوص عليه في الكتب إن المستعمل إيه؟ طاهر غير مطهر، لا يجوز لك أن تستعمله في رفع حدث مرة أخرى أو في إزالة خبث على المرجح في المذهب. لكن هناك رواية لعيسى بن أدان عن الإمام الشافعي أن المستعمل إيه؟ طاهر مطهر، أي مثله كمثل الماء المطلق سواء بسواء، يعني تحطه في القسم الأول. فاكر القسم الأول؟ تضعه في القسم الأول. فهذه رواية عيسى بن أدان، وقد اختلف الأصحاب في اعتمادها، ورجح غير واحد من المحققين أنها معتمدة، فصارت قولا آخر للإمام الشافعي رحمه الله، ولكنه غير معتمد في المذهب. المعتمد هو المنصوص عليه في كتب الإمام المشهورة. ولكن هذا القول الذي هو رواية عيسى بن أدام هو الصحيح من جهة الدليل. الصحيح من جهة الدليل أن الماء المستعمل طاهر مطهر، ولنا على ذلك أدلة. أولا، الأصل العام الذي هو قاعدة الباب، قاعدة الباب التي ذكرناها في المجلس الماضي، ما هي؟ قول يا شيخ محمد. نعم، صحيح، لكن احنا ذكرنا يعني عبارة مختلفة شوي. قول يا أخي. أيوة، أحسن. الأصل في الماء الطهارة إلا لدليل، فالأصل في كل ماء أنه طاهر. وطاهر يعني إيه؟ يعني طاهر في نفسه، مطهر لغيره، اللي احنا قلنا في المذهب بيقولوا عليها إيه؟ طهور. الأصل في الماء أنه طهور، طاهر في نفسه، مطهر لغيره. من أراد أن يخرج الماء عن هذين الأمرين أو أحدهما لزمه الإيه؟ الدليل. فهذا هو الأصل معنا، نحكمه في هذه المسألة أيضا، نقول الماء المستعمل ماء مطلق، مع إن في المذهب خلاف برضه هل يعتبر ماء مطلق ولا لا، مش هندخل في الجزئية دي. لكن الصحيح أن المستعمل ماء مطلق، أي يصدق عليه اسم الماء. الماء المستعمل هذا الذي انفصل من وضوئك أو غسلك، إذا رأيته تقول فيه ماء ولا لا، ليس متغيرا بأي نوع من أنواع التغير. فهذا ماء مطلق لم يتغير عن خلقته ولم يخرج عن اسم الإطلاق، فالأصل أنه طاهر مطهر، ومن ادعى الخروج عن ذلك كلف بالدليل. فهذا دليلنا من جهة الإيه؟ من جهة الأصل العام أو القاعدة العامة في أبواب المياه. وعندنا أدلة خاصة، منها ما ثبت في الصحيحين من غير وجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل والمرأة من نسائه، قيل هي عائشة وقيل هي غيرها رضي الله عن أمهات المؤمنين، كان يغتسل والمرأة من نسائه في إناء واحد. كيف يفهم هذا؟ الإناء واحد والماء واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وأهله من نفس هذا الماء، فلا بد أنه قد صار في حق واحد منهما مستعملا، لابد. ولم يمنع هذا أن يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يخر أهله على ذلك. وهناك حديث أيضا أخرجه البخاري في صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. هذه رواية البخاري، وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح: من إناء واحد ندلي فيه أيدينا. يبقى إناء واحد يحدث فيه الاستعمال، هذا يتوضأ بعد هذا وهذا يتوضأ بعد هذا، فكان هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعله الصحابي أو قاله ناسبا إياه إلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فله حكم الإيه؟ فله حكم الرفع. ثم عندنا بعد ذلك الحديث الذي هو أصرح الأدلة على الإطلاق، وهو ما أخرجه الأربعة إلا النسائي. عندما نقول الأربعة في اصطلاح بعض العلماء يبقى مين؟ أصحاب السنن، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فالحديث الذي أخرجه الأربعة إلا النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغتسل من إناء فيه ماء، فقالت ميمونة رضي الله عنها: يا رسول الله إني كنت جنبا، يعني اغتسلت بهذا الماء وهي جنب، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب، وفي لفظ لا ينجس. وهذا حديث صحيح، وهو نص في المسألة لا يحل العدول عنه لمن صح عنه وثبت لديه، حديث نص في المسألة. فبين صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا أن الماء لا يجنب، وأنه لا يتأثر بالاستعمال، ويسوغ لك أن تستعمله مرة أخرى بعد ذلك. وأما الحديث الذي استدل به الأصحاب من النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، فيحمل على الاستقذار في قول طائفة من العلماء جمعا بينه وبين الأحاديث الأخرى، يحمل هذا على الاستقذار، على أن هذا أمر تعفه النفس، وهذا صحيح. إذا كنت مثلا تتوضأ من إناء، يعني ليس من صنبور، لو أنك تتوضأ مثلا في إناء هكذا، وضعت الماء في إناء وتوضأت منه، ثم وضعت الإناء مرة أخرى في البيت، فإن نفسك تنفر عن استعمال هذا الماء مرة أخرى، وتجد نفسك محتاجا إلى استعمال ماء جديد، صحيح؟ فعلى هذا يحمل الحديث، يحمل النهي على التنزيه، يحمل النهي على الاستقذار، لا على معنى أن الماء يتأثر بالاستعمال فيصير غير مطهر، لأن الأحاديث الأخرى دلت دلالة صريحة على أن الماء المستعمل يكون مطهرا. فحاصل الكلام إذن على الماء المستعمل أن الصواب فيه أنه طهور، وأنه يوضع في القسم الأول الذي يصح استعماله. ثم ذكر رحمه الله تعالى في القسم الثالث المتغير بما خالطه من الطاهرات. قوله المتغير، التغير هنا يعتبر بإحدى صفات الماء، لأن الماء له صفات وهي ثلاث: اللون والطعم والرائحة. فعندما نقول المتغير أي ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه، وأو هنا مقصودة، يبقى المعتبر بتغير صفة من صفات الماء، لا يلزم تغير جميع الصفات، لا يلزم تغير إيه؟ جميع الصفات، بل متى تغيرت صفة واحدة من صفات الماء فقد صدق على الماء أنه إيه؟ متغير. والطاهرات التي ذكرها رحمه الله يقول المتغير بما خالطه من الطاهرات. الطاهرات هذه فيها تفصيل في المذهب. قالوا: أما الطاهرات التي يشق صون الماء عنها، يعني الطاهرات التي لا يمكن أن نصون الماء عنها، يعني لابد أن تكون موجودة فيه، لا نستطيع أن نخلصه منها، يكون في ذلك مشقة، كمثل الطين والطحلب. الطحلب هذا نوع من النباتات المائية، أو نوع يعني من الأشياء التي تعيش في الماء. فأما مثل هذه الطاهرات قالوا لا يمنع استعماله للمشقة، يعني لا يدخل فيما نتكلم فيه. الماء الذي يتغير بما يخالطه من الطاهرات إن كان يشق صون الماء عنها فالماء عندئذ طاهر مطهر، يجوز استعماله للمشقة، لأن تخليص الماء من هذه الطاهرات يكون شاقا علينا. وأما ما لا يشق صون الماء عنه، الطاهرات التي لا يشق صون الماء عنها، كمثل المسك والزعفران ونحو ذلك، فهذا النوع من الطاهرات المذهب فيه أنه إن كان التغير كثيرا، إن كان التغير كثيرا فاحشا، صار الماء طاهرا غير مطهر، صار الماء طاهرا غير مطهر. وأما إن كان التغير قليلا يسيرا غير فاحش فلا مانع من ذلك، لا مانع من استعمال الماء ويكون طاهرا مطهر. ثاني، أعيد الكلام مرة ثانية. الطاهرات إن كان يشق صون الماء عنها كالطين والطحلب، اكتب الأمثلة عشان تبقى عارف يعني إيه يشق الصون ويعني إيه لا يشق الصون، كالطين والطحلب، فيجوز استعمال الماء عندئذ للمشقة. وأما إن كان لا يشق صون الماء عن هذه الطاهرات كالمسك والزعفران، يبقى فيه تفصيل. ماء وقع فيه زعفران، وقع فيه مسك، في تفصيل. إن كان التغير كثيرا، إن تغيرت صفة من صفات الماء، إن تغير اللون أو الطعم أو الريح بهذا الطاهر تغيرا كثيرا، فالماء عندئذ طاهر غير مطهر. طاهر لماذا؟ في نفسه. لماذا؟ لأن ما فيش نجاسة، لهذا الذي وقع فيه إيه؟ طاهر، ليس شيئا نجسا. طيب غير مطهر لأن التغير صار شديدا، صار كثيرا، فلا يجوز لك أن تستعمله في الطهارة. وأما إن كان التغير يسيرا قليلا، تغير الريح تغيرا يسيرا، تغير اللون تغيرا يسيرا، تغير الطعم تغيرا يسيرا، فلا مانع من استعمال الماء وهو طاهر مطهر بحالته التي كان عليها. تمام. وقوله بما خالطه تعبير مقصود، لأن هناك احترازا من تغير بأمور أخرى ذكروا منها التغير بطول المكث. التغير بطول المكث يعني ما موجود عندك في شيء معين، مخزن في شيء معين، وتغير بطول مكثه بهذا التخزين، وجدت أن رائحته متغيرة أو أن طعمه متغير، الماء الذي نخزنه في الخزانات المعروفة هذه. فقالوا لا، هذا لا يدخل معنا فيما نتكلم فيه، وهذا الماء المتغير بطول المكث ماء طاهر مطهر يجوز استعماله، ويسمى بالماء الآجن. الماء الآجن بمد ثم جيم ثم نون، والقول في هذا الماء هو الصحيح، هذا النوع من أنواع المياه الصحيح فيه كما هو موجود في المذهب وقد نقل فيه الإجماع أنه ماء طاهر مطهر يجوز استعماله. قالوا والمخالطة احتراز من أمر آخر، والأمر الآخر ده مهم شوية في المذهب لازم تاخد بالك منه شوية، وهو ما يسمى بالمجاورة. ما يسمى بالمجاورة، فالمذهب فيه تفريق بين التغير بالمخالطة والتغير بالمجاورة. فالمخالطة هي التي يكون فيها تحلل، يعني شيء سقط في الماء فتحلل فيه، يعني حتى ده موجود من تعبير الايه المخالطة. مخالطة يعني ايه؟ يعني فيه اختلاط، فيه امتزاج. واما المجاورة فمعنى هذه الكلمة ان يصير الماء وما وقع فيه كالشيئين المتجاورين، يعني الان هذا الجهاز مجاور لهذه المنضدة، صحيح؟ اختلط بها؟ لم يختلط بها، إنما ده اسمه مجاورة. فكذلك التغير بالمجاورة معناه أن يسقط ماء، أن يسقط شيء في الماء فيصير معه كشيئين متجاورين، فده اسمه تغير بمجاورة. كمثل أن يسقط فيه شيء صلب، أن يسقط فيه شيء طاهر وهو صلب لم يتحلل فيه، أي شيء من الأشياء الطاهرة الموجودة ولكنه يكون صلب لا يتحلل في الماء. أو كمثل الإناء الذي تضع فيه الماء، ما هو أنت الماء بتضع في إناء، هذا الإناء قد يكون مكونا من مادة معينة وهي مادة طاهرة، وقد يحدث من خلالها تغير لهذا الماء، يكون هذا الإناء مثلا من مادة معينة وقد يكون حتى كما قالوا من الشمع مثلا أو من نحو ذلك، فيصير تغير للماء من خلال هذه المجاورة. فالمذهب فيه تفريق بين التغير بالمخالطة والتغير بالمجاورة. أما التغير بالمخالطة فعلى التفصيل السابق، التغير بالمخالطة على التفصيل السابق. وأما المجاورة فالمذهب أن ما تغير بها طهور. يعني إيه طهور؟ أيوة كده أحسن. المذهب أن ما تغير بالمجاورة طهور، أي طاهر مطهر. قالوا وإن اشتد التغير، حتى لو كان التغير شديدا. يبقى الفرق بين المخالطة والمجاورة في المذهب أن المخالطة إن اشتد بها التغير فالماء طاهر غير مطهر، أو بتعبير آخر عايزك تاخد عليه برضو، سلبت الطهورية. سلبت الطهورية يعني إيه؟ سلبت الطهورية يعني الماء الأصل إن هو طهور، طاهر مطهر، فلما سلبت الطهورية يبقى سلبت خاصية التطهير أنه مطهر لغيره، يبقى صارت الخاصية الأولى اللي هي خاصية أنه طاهر في نفسه. يبقى علماء المذهب يقولون سلب الطهورية أي صار طاهرا غير مطهر. فالمخالطة إن اشتدت سلبت الطهورية، وأما المجاورة فحتى وإن اشتدت لا تسلب الطهورية. طب صبرا بس، لا يقاطعني أحد وأنا في الدرس، هذه عادتنا بارك الله فيك. وهذا الذي ذكرناه بارك الله فيكم في قضية التغير بالمجاورة هو أحد قولي الإمام، أحد قولي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو رواية المزني عنه. هذا تفصيل المذهب في قضية التغير بالطاهرات. وأما الصحيح من جهة الدليل في جميع ما تقدم، طالما إن التغير بشيء طاهر سواء كان تغيرا عن مخالطة أو عن مجاورة، الصحيح في كل ما تقدم الاعتبار بصفة الماء من جهة الإطلاق. فالتغير الذي يخرج الماء عن الإطلاق هو الذي يسلبه الطهورية، وأما التغير الذي لا يخرجه عن الإطلاق فالماء باق بحاله كما هو. يعني إيش هذا الكلام؟ احنا ذكرنا قاعدة الباب، الأصل في الماء الطهارة، أنه طاهر مطهر، وهذا الأصل ينطبق على الماء المطلق الذي إذا رأيته قلت هذا ماء، فكل ما صدق عليه أنه ماء فهو داخل في هذه القاعدة، وكل ما لم يصدق عليه أنه ماء فهو خارج عن هذه القاعدة. فنحن ننظر الآن هذا الشيء الطاهر الذي سقط في الماء، إن كان مسكا أو كافورا أو زعفران أو أي شيء، بمجاورة أو بمخالطة أيا كان، ننظر هل التغير الذي حدث بهذا الطاهر يخرج الماء عن إطلاق الاسم عليه، بحيث أن أنت عندما ترى الماء تقول هذا صار مسكا، هذا الماء صار مسكا، اشتد فيه التغير جدا. فإن كان الأمر كذلك فالماء عندئذ طاهر غير مطهر، لا يجوز استعماله في رفع الحدث. وأما إن كان التغير لا يخرج الماء عن الإطلاق وإن كان كثيرا، هو ده اللي احنا بنعقد به على المذهب الآن، لأن المذهب اعتبر التغير بالكثرة في المخالطة، فنحن نقول لا، حتى وإن كان التغير كثيرا طالما أن الماء باق على إطلاقه فهو طهور، يجوز استعماله في رفع الحدث وفي إزالة الخوف. طيب هذا هو الأصل عندنا في الماء، وعندنا دليل خاص في المسألة، وهو ما أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما من حديث أم هاني رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة رضي الله تعالى عنها من قصعة فيها أثر العجين، وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين، اغتسل من قصعة فيها أثر العجين. العجين ده طاهر ولا نجس؟ طاهر. يبقى الآن إناء فيه أثر العجين، الماء عندما يوضع فيه يتغير ولا لا يتغير؟ يتغير بلا شك، لكنه تغير لا يخرجه عن الإطلاق، لا يزال يسمى ماء. والمثال الذي يكثر معنا جدا يعني حتى في الاستعمالات العادية، عندما تغتسل أنت بالصابون، إذا كنت تغتسل مثلا لرفع الجنابة، وهذا يجوز، يجوز لك أن تغتسل لرفع الجنابة بالصابون، فأنت الآن عندما تغتسل يسقط منك الصابون في الإناء، لو إنك تغتسل من إناء مثلا يسقط الصابون فيه، تقول الصابون هذا طاهر ولا نجس؟ طاهر. طب تقول الماء هذا أنا أستعمله ولا لا أستعمله؟ أقول انظر، هل هذا الماء عندما تراه تقول هذا ماء ولا هذا صار صابون؟ هذا هو المعتبر. فإن كان الماء لا يزال بصفته إذا رأيته قلت هذا ماء، حتى لو كان فيه تعكير، مش بتشوف تعكير كده في الإناء، لا يؤثر هذا أبدا، طالما أن الماء باق على حالته كما هو. واضح يا جماعة؟ وأما إذا اشتد التغير، لا سيما عند الذين يغتسلون في الأحواض هذه التي تكون في الخلاء البانيو، ماشي، عندما يضعون هذه المساحيق فيه، إذا اشتد التغير جدا حتى صار الماء عندما ترى تقول هذا صابون أو هذا مستحضر أو هذا مسحوق من مساحيق التنظيف، إذا اشتد الأمر إلى هذه الحالة فإنه لا يجوز له أن يتوضأ به أو يغتسل به. فلو إنه وضع الماء في هذا الحوض وصب عليه المسحوق حتى تغير به تغيرا يخرجه عن الإطلاق، ثم أراد أن يغتسل فيه من الجنابة، إذا غسل صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. عرفت الآن؟ نعم. ومن باب أولى على ما ذكرناه بالنسبة لقضية التغير بما يخرج عن الإطلاق، من باب أولى لا يجوز استعمال نحو الحساء. الحساء اللي هو الشوربة، الشوربة دي في الأصل عبارة عن إيه؟ عبارة عن ماء أنت وضعت فيه الدجاج أو اللحم وغلى حتى صار إيه؟ حساء، صار طعام الآن، فهذا صار مطعوما، صار طعاما، فهذا من باب أولى، لأنك عندما ترى تقول هذا ماء ولا هذا حساء؟ هذا حساء، إذا ما يجوز استعماله. وكذلك الشاي، الشاي عبارة عن إيه؟ عبارة عن ماء، وأنت وضعت فيه الشاي فغلى صار إيه؟ شايا، عندما تراه تقول هذا شاي، لا يجوز استعماله. ومن باب أولى المعتصرات، المعتصرات التي هي ماذا؟ العصير. إذا عصرت شيئا طاهرا، عصير عنب، عصير تفاح، عصير كذا، وهذا بإجماع العلماء طبعا، يعني مثل هذا النوع من المطعومات والمائعات بإجماع العلماء لا يجوز استعماله في رفع الحدث. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر عشان الوقت.